نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا بأس أعزائي، قبل أن نكمل حديثنا في قاعدة الصحة، أن نعود بعد هذا الانقطاع إلى الإجابة على التمارين التي أرسلناها لقاعدة لا تعاد. إذن حديثنا في هذا اليوم هو إجابة بما تيسر على التمارين أو التطبيقات لقاعدة لا تعاد. تقدم الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أبي عبد الله قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. طبعا التمارين التي أرسلناها إليكم في الواقع هي مأخوذة من أين؟ من كتاب القواعد الفقهية لسماحة الشيخ الأيرواني حفظه الله تعالى وزاده توفيقا وتسديدا ورعاية. قبل أن ندخل في الإجابة على الأسئلة أو هذه التمارين، لا بأس أيضا أن نذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن فكرة إدراج تطبيقات القاعدة أو تطبيقات للقاعدة في تدريس المادة، هذه فكرة جدا صحيحة وفي موردها جدا، حتى بالنسبة إلى أي علم من العلوم، في النحو، في البلاغة، في كذا. إكثار التطبيقات يجعل الطالب يفهم القاعدة أو المسألة أكثر، يستطيع أن يطبقها في موارد متعددة. أنا لا أكون ذهنه منجمدا على مثال واحد فقط، وبعض الأحيان أيضا مثال واحد فرضي على غير واقعي أيضا، هذا يجعل الفائدة من دراسة المادة محدودة جدا أو شبه معدومة أيضا. فإذن الإكثار من الأمثلة التطبيقية في شيء صحيح في التعليم، وأيضا إعطاء الطالب تمارين يعني هو يبحث في حلها وفي إجابتها وفي تطبيق قاعدة عليها، أيضا هذا أمر صحيح جدا صحيح. أنت تعطي عدة تطبيقات وأيضا تعطي الطالب عدة تمارين هو يقوم بعملية التفكير فيها والبحث عنها والإجابة عليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نريد أن نذكرها قبل الإجابة، أن هذه التطبيقات التي ذكرها الشيخ الأيرواني حفظه الله في كثير منها في الواقع هي ليست تطبيقات إلى القاعدة، في واقع ليست تطبيقات إلى القاعدة نفسها، وإنما بحاجة نحن إلى تحقيق أمور أخرى. مثلا شنو نريد يقول؟ القاعدة ذكرت أن الإخلال، يعني واضح من القاعدة أن الإخلال بالقبلة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إعادة الصلاة. هذا واضح، أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، منها القبلة. فإذا الإخلال بالقبلة يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة. لكن متى يصدق إخلال بالقبلة؟ هذا لا يستفاد بنفس القاعدة. هل الانحراف عن القبلة بمقدار 30 درجة، 40 درجة، 60 درجة يعتبر إخلالا بالقبلة أو لا؟ القاعدة لم تتعرض إلى ذلك، لم تذكر المناء يعني مصداق الإخلال بالقبلة. أيضا بالنسبة لنا مثلا أعطيك مسألة: هل الوضوء باطل أو غير باطل؟ الرواية واضحة أنه خصوصا الطهور، فسرنا الطهور بخصوص الطهارة حدثية، صحيح؟ فلو أتينا بسؤال: هل الوضوء باطل أو غير باطل فيه؟ هذا لن يكون تطبيقا إلى القاعدة. أنت أول شيء يقول لي بطل وضوءه، أنا بقول طبق القاعدة ماذا؟ أنه عليه إعادة. غسل الجنابة باطل لسبب معين كذا وكذا وكذا، أقول لك طبق القاعدة الصلاة ستكون باطلة. أما لو حدث له هكذا أثناء غسل الجنابة، شنو راح يصير الحكم؟ القاعدة نفسها الآن ما راح تبين لنا بأنه هل هذا الأمر يبطل غسل الجنابة أو لا يبطل غسل الجنابة. ما تعالي القاعدة نفس القاعدة نفس الرواية ما في. قالت الطهور إذا كان خلل في الطهور سيصبح ماذا علينا؟ إعادة الصلاة. صحيح. أما وقوع الشيء الفلاني في أثناء غسل الجنابة يؤدي إلى بطلان غسل الجنابة أو لا يؤدي إلى بطلان غسل الجنابة، القاعدة ما تكلمت عنها. فبعض الأمثلة في واقعها وبعض التطبيقات التي ذكرها الشيخ يندرج في هذا القسم الثاني، انه هل هذا يعتبر خلال بالطهور بالطهارة او لا يعتبر، يعني فيه خلل في الطهارة في الوضوء او لا يعتبر خلل في الوضوء. هذا يبغى يبحث في ادلة الوضوء. اذا ثبت هناك ان الوضوء باطل هنا سنتفق قال سنقول ان الوضوء ان الصلاة باطلة. اما متى يبطل الوضوء قال ما تكلمت. في امر ثالث ايضا انه يعني حتى القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة، ما تكلم المصنف هنا ولا أيضا الشيخ العراقي ما تكلم عن التكبير سنة بالمعنى اللي ذكرناه. كيف مثل يكون التكبير سنة؟ شنو المقصود بالتكبير سنة؟ لأن تكبير الإحرام هو واضح أنه ركن من الأركان، حقية التكبيرات مستحبة، شنو المقصود بين التكبير سنة؟ وأيضا ما جبنا أمثلة أخرى كثيرة ملحوظة، يعني أمثلة ملحوظة. طبعا ذكر الطمأنينة مثلا، الطمأنينة ذكرها مثلا الترتيب نوك السنة. عموما أريد أقول أنه أيضا متى يحدث مثلا الركوع، قلنا طبعا الركوع أنه ما الرواية نفسها ما بيّنت متى يصدق إخلال بالوضوء أو لا. زين جيد. النقطة الثالثة نريد نقولها أنه الإجابات اللي رح نذكرها مو جواب نهائي، يعني وإنما هو بمستوى دراستنا اللي درسناه في هذه المادة وفي المواد الأخرى مع بعض الإضافات لعله أو التذكيرات. ولا المسألة يعني كجواب نهائي بحاجة إلى ملاحظة الأدلة الخاصة لبعض المسائل. نأتي إلى المسألة الأولى أو التطبيق الأول، التمرين الأول. شخص صلى العشاء قبل المغرب بتخيل أداء المغرب، هذا مثال، أو صلى العصر قبل الظهر بتخيل أداء الظهر. شو الحكم؟ أول خلينا نتكلم عن تقديم العصر على الظهر، ثم بيتضح إن شاء الله تقديم العشاء على المغرب. نتكلم عن أولا عن تقديم العصر على الظهر. راح نحتاج شنو؟ متى يبدأ وقت صلاة العصر حتى نعرف أن الصلاة هذه وقعت قبل وقتها أو في وقتها. لدينا رأيان أساسيان، مسلكان. المسلك الأول الذي يقول أن في أول الزوال يكون الوقت مختصا بالظهر، ويبدأ وقت صلاة العصر بعد أداء أو مقدار أداء صلاة الظهر، بعد مقدار أداء صلاة الظهر. طبعا هذا عليه رواية عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر. إذن ظاهر الرواية حتى الآن أنه في بداية الزوال هذا وقت مختص بالظهر، ما دخل العصر. إذا مضى مقدار 4 ركعات وهو المقدار الأساسي يعني في الصلاة لأداء الصلاة، مقدار يعني افتراضي، لأن بعد طبعا كحال عامة ولا في القصر يحتاج يركع مقدار 2 ركعتين. فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. يعني أيضا في آخر الوقت يكون مختصا بالعصر. فإذا نعود لما قلناه سابقا، قلنا الرواية ما ذكرت متى يدخل وقت صلاة الظهر والعصر، ما ذكرت، فنحتاج إلى رجوع أدلة الوقت. هذا الآن صلاة العصر إذا وقعت في بداية الزواج يعتبر دخل وقتها أو لم يدخل وقتها؟ إذا قلنا أنه لم يدخل وقتها حتى الآن، يعني بداية الزواج لم يدخل وقت صلاة العصر، وهو قد صلى العصر، فإذا هو قد صلى العصر قبل وقتها، فحدث خلل في الوقت. وحسب قاعدة لا تعاد، إذا حدث خلل في الوقت فالصلاة باطلة، تحتاج إلى إعادة. أما لو حصل التقديم، لو حصل التقديم في الوقت المشترك دخل وقتها، ولكن عليه أن يرتب، والترتيب شرط ذكري استفيد من السنة، فالإخلال به عن غير عمد لا يضر بصحة الصلاة. هذا لو حدث التقديم في الوقت المشترك. سنقول الآن وقت مشترك، يعني هو الآن أيضا وقت لصلاة العصر، وهو صلاها في وقتها ولكن أخل بالترتيب، والترتيب شرط ذكري، يعني يجب حين الذكر ويسقط حين النسيان، فالصلاة صحيحة. طبعا بين قوسين أيضا بعض الفقهاء ذهب إلى لدليل على أنها تحسب صلاة الظهر أصلا، حتى ولا تحسب صلاة العصر أيضا، إنما هي أربع مكان أربع، حتى في هذا يقول صلاة صحيحة لكن تحسب ظهر. هذا بين قوسين، هذا أدلة خاصة، قلنا بعض الأحيان أدلة خاصة ينتبه لها. الآن حسب القاعدة، حسب القاعدة يقول نعم صلاة صحيحة. أما الآن في فرضية ثالثة، ما فرضية ثالثة؟ إن جزء من الصلاة صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر، وجزء منها في الوقت المختص الوقت المشترك، جزء في الوقت المختص، يعني مثلا مو قلنا الوقت المختص مقدار 4 ركعات، ولم يصلي في بداية الوقت، صلى بعد مقدار ركعتين، فأصبح مقدار ركعتين في الوقت المختص بالظهر وركعتان أصبحت في الوقت المشترك. ماذا سنقول حاليا؟ ركعتان في الوقت المختص بالظهر وركعتان في الوقت المشترك، يعني ركعتان قبل دخول وقت العصر، ركعتان قبل دخول وقت العصر وركعتان في وقت العصر، دخل وقت العصر. حسب الآن لو جينا إحنا مع نفس ظاهر قاعدة لا تعاد، حدث إخلال في الوقت، بس قلنا حدث إخلال في الوقت، لأن وقوع جزء من الصلاة قبل الوقت فيه خلل في الوقت، فظاهر لا تعاد أن صلاته باطلة. ولكن مع ذلك البعض، مثلا بعض الفقهاء استدل برواية إسماعيل بن رباح، وبعضهم يقول رياح حسب اختلافهم في اسمه، إسماعيل بن رباح أو رياح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. إذن هذه الرواية بناء على اعتبارها، لأن في مشكلة سندية، هذه الرواية بناء على اعتبارها قاعدة تعطينا توسعة في الوقت، توسعة في الوقت. فإذا قاعدة تقول إذا حدث إخلال في الوقت فالصلاة باطلة، لكن هذه الرواية بناء على اعتبارها تقول إذا دخل الوقت في أثناء الصلاة فقد أدركت الوقت، يعني صح وقتك، تعتبر في الوقت، تلحق بالصلاة التي هي في الوقت. هذا دليل خاص، احنا مع قاعدة لا تعد لوحدها، قاعدة لا تعد لوحدها تدل على انه لو وقع جزء من الصلاة قبل الوقت الصلاة باطلة، ولكن اذا قبلنا هذه الرواية سيصبح لدينا توسعة في معنى الوقت. في سؤال؟ بلا إسماعيل بن رباح، رباح أو رياح، ظاهرا فيه هو، يعني في كلام فيه. وأما بناء على اشتراك الوقت بين، يعني في اشتراك الصلاتين في تمام الوقت، إنه من الزوال بدأ وقت الصلاتين، ما عندنا اختصاص بالظهر في البداية واختصاص بالعصر في النهاية، ما في. هذا رأي أيضا موجود عليه روايات، منها رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذا، يعني يجب تقديم. والله وقع دخل وقت الصلاتين، ولكن يجب عليك تقديم الظهر على العصر، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. طبعا عدة روايات موجودة أنه الزوال، دخول الزوال هو بداية وقت، يعني ظاهرها بداية وقت الصلاتين. فإذا ذهب بعض الفقهاء بناء على بعض الروايات على أنه عند الزوال دخل وقت الصلاتين، وإنما يجب عليك الترتيب، والترتيب قلنا شرط ذكري. فإذا لو أوقع صلاة العصر في أول الزوال فقد أوقع في وقتها، ما عندنا مشكلة فيه، ما هو درجة أي مشكلة على اعتماد. فإذا أريد أقول هذا كمثال عن حاليا، أنه المثال اللي جاب به الشيخ ما نقدر نجيب عليه إلا لما نعرف متى دخول الوقت، حتى نعرف أن هذه الصلاة حصلت في وقتها أو حصلت قبل وقتها. وأيضا هل دخول الوقت في أثناء الصلاة يعني يقبل، يعتبر وقعت في وقتها أو لا، لابد أن تقع الصلاة بتمامها أو أقل بأولها، يعني يشرع في الصلاة في أثناء الوقت، مو يبدأ بها قبل الوقت. هذه مسألة تبحث في مسائل الوقت. انتهينا من هذا السؤال الأول، عندكم تعليق؟ السؤال الثاني، شخص كان يقلد مجتهدا يقول بوجوب أداء الصلاة قصرا، ثم قلد ثانيا من يقول بوجوب التمام، شنو حكمه؟ يعني أتى بصلاة ركعتين، طبعا بين قوسين، طبعا لو قدم العشاء في المسألة السابقة، لو قدم العشاء على المغرب هنا عندنا في الحالة الافتراضية أن العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، راح يصبح ركعة من العشاء في الوقت المشترك على الأقل. إلا إذا كانت صلاة العشاء قاصر وصلاة المغرب وإيش؟ طبعا 3 ركعات، فعندئذ بتصير تمام العشاء وقعت في وقت المختص بالمغرب، أو أنه بدأ بصلاته قبل وإيش؟ قبل دخول المغرب من الأساس. يعني ما دام يعني تقول إذا العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، إما أنه تقع جزء يعني 4 ركعات هذا، إما جزء منها يقع في الوقت المشترك بين صلاتين، وإما جزء منها سيقع قبل دخول وقت المغرب أصلاً. أو نفترض أن صلاة العشاء 2 ركعات فقط، حتى تصير تمام الركعتين في الوقت المختص بالمغرب. زين، الآن نأتي للسؤال الثاني، نحن بدأنا فيه شوية. لنا كان يقلد مجتهد يقول بوجوب أداء الصلاة قصرا، ثم قلد ثانيا من يقول بوجوب التمام، شنو صار فيه؟ هذا واضح أنه جاهلون، ماذا؟ جاهلون جاهلون قاصرون، جاهلون قاصر. والجهل القاصر شنو حصير؟ قلنا الجاهل القاصر، حتى الجاهل القاصر لا يعذر بالنسبة للإخلال في الأركان، الأركان لا يعذر فيه حتى الجاهل القاصر. فعليه ماذا؟ عليه إعادة الصلاة، لكن مع ذلك لماذا عاد الصلاة؟ لأنه انقصر ركعتين. صحيح وكان معذورا بسبب قصوره، لكن هذا لا يعني صحة الصلاة. لكن هل فعلا يفتى بذلك؟ نقول هذه المسألة بحاجة إلى إتمام في أين؟ إتمام في مسألة الإجزاء، قاعدة الإجزاء، مسألة الإجزاء في الأصول. لأن في الواقع هذا ظن تبدل بظن، ظن معتبر وتبدل بظن معتبر. في الواقع ما نعلم فيه ظن بظن، يعني مو علم، يعني عندنا مو علم، يمكن ترى الرأي الأول هو الصحيح، تراها يمكن الرأي الأول هو الصحيح. فهو ظن معتبر تبدل بظن معتبر، يجتزأ بما فعله سابقا أو لا يجتزأ؟ هذه في مسألة الإجزاء وقاعدة الإجزاء في الأصول تبحثنا. امتثال الأمر الظاهري هل يجزئ أو لا؟ راجعوا، يحتاج إلى مراجعة. طبعا المسألة مو فقط تقليد مرجع آخر، حتى المرجع هو نفس المرجع. أنا هذا مسألة ملموسة، بعض الأحيان مرجع يفتي هو نفس المرجع يفتي أنه قصر، بعد فترة يفتي أنه إيش؟
تمام،
نفس المرجع غير تبدل رأيه، هو نفس المرجع نفس الحكم راح يقول. هذا تبدل الحجة بحجة أخرى، تغيرت الحجة السابقة في هذه الفترة فقدت حجيتها لهذا للتغير في الاجتهاد، أصبح الآن حجة أخرى، علي أعيد أو لا؟ راجعوا في الإجزاء هنا.
ما هذا مستفيد من التعليل ولا تأخذ السنة فريضا؟ قلنا هذه زيادة الركعتين هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الفريضة التي هي ركعتين، إن الفرض هي في الصلاة التمامية والقصرية.
هذا فكرة جميلة صحيح. يعني كلام الشيخ، كلام الشيخ في محله، شنو كلام الشيخ؟ شنو احنا اساسا الامور اللي ذكرناها، الركوع والسجود، لا الشيخ العيرواني تحدث عنها ولا ايضا الشيخ صنقور تحدث عنها. يعني لما قال ركوع، لأن الركوع هذا المقصود الآن مطلوب منا حتى نحافظ عليه، هو أصل الركوع أو عدد الركوع. عدد الركوع مثلا أنا الشيخ يقول إذا أنت تقول سنة وفريضة ترى ركعتين الإضافيتين أيضا، هذا شنو؟ هذه إضافة من الرسول صلى الله عليه وآله، المفروض تصير أيضا محتفرة. شيء ثاني أيضا، طبعا هذا الآن مجرد إثارة الآن من الشيخ، يعني صار يقول هذا دي مباحث المؤلفان لم يتعرضا لها. أيضا السجود، شيخنا الآن الرواية قالت سجود، زين مفترض هل نفهم من الرواية أن نقصان سجدة واحدة يبطل الصلاة، زيادة سجدة واحدة تبطل الصلاة؟ نفس القاعدة الآن، هل إذا صدر منها أن نقصان سجدة واحدة أو زيادة سجدة واحدة يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ نفس القاعدة أو لا؟ المصنفان لم يقفا عند هالقضية هذه. كلام صحيح، كلام جيد. يعني السؤال الثالث، صلى المكلف وهو لا يدري أن على بدنه أو ملابسه بعض أجزاء حيوان لا يحل أكل لحمه شرعا كشعر القط مثلا، يعني بالتالي واضح أن هذا شنو؟ لا يدري أنه هذا جهل بالموضوع، مو جهل بالحكم، جهل بالموضوع، انه مو متفت لانه على على بدنه، مو متفت. طبعا وجود شعر قط على بدن المصلي او على ملابس المصلي هل يؤدي الى بطلان الصلاة؟ هل يعتبر من موانع صحة الصلاة او لا؟ هذا مسألة خلافية من الاساس. الان بناء على انه فعلا شعر القط مقدار شعره شعرتين او كذا، القط كمثال، هذا كمثال طبعا، ما لا يؤكل لحم، مثال لما لا يؤكل لحمه، انه يمنع من صحة الصلاة، فهذا انا الشرط من اين استفيد؟ من السنة، يعني ليس من الفريضة. فعندئذ الاخلال به لا يكون ماذا؟ لا يكون مانعا من صحة الصلاة. فضلا انه المسألة الآن واضح انه المسألة يعني مو جهل بالحكم الشرعي، وانما هو ماذا؟ بالواقع الخارجي. إذن طيب، لو كان ملتفتا، يعني لنفرض انه كان شاكا ملتفتا قبل دخول الصلاة، كان شاكا ثاني يربي قط، ويربي قط عنده في البيت، وقبل الصلاة هو يتذكر الحكم الشرعي وملتفت، وكان احتمال وانا العب مع القط او القط يتحرك يمين ويسار اصابني بعض الشعر. هذا سؤال، هل يجب عليه ان يفحص او لا؟ هذا مسألة اخرى، يشك في وجود مانع في على ملابسه، هل يجب عليه ان يفحص او يستطيع ان يصلي بدون ان يفحص؟ مسألة خلافية هنا طبعا، يعني هل يمكن في هذا في فرضيتنا أن يبني على العدم؟ عدم الأصل، عدم وش؟ عدم وقوع الشعر على ملابسي، فأبني على الأصل. يعني عندنا بالنسبة لوجوب الفحص هنا عندنا طبعا عدة آراء، يعني بعضهم قال يقول يجب الفحص، بعضهم يقول لا يجب الفحص، ولكن لو تبين له بعد ذلك أن عليه شعر فعليه أن يعيد الصلاة، بعضهم يقول لا. فإذا مسألة الفحص ومتى يجب الفحص وكذا وإخلال بالفحص أيضا هذا ما تحدثنا عنه في القاعدة هنا، ما تحدثنا عنه.
هذا شمول الخبث بعد
الطهارين. لا طبعا لا، هذا مخبث، هذا شعر القط مخبث، هذا من باب مو نجاسة، هو مو نجاسة، وإنما إنه ما لا يؤكل لحمه ما يعتبر مانعا من صحة الصلاة. فإذا لو كان شاكا ملتفتا، هل يجب عليه الفحص؟ هل وجوب الفحص هذا وجوب تكليفي؟ أو أنه لا، أنه لا يجب الفحص، لكن لو تبين له بعد ذلك أن يوجد شعر فعليه الإعادة، ولو لم يتبين له، ما تبين له فلا شيء عليه، شنو الحكم؟ هذه مسألة الفحص وعدمه يعني بحاجة إلى بحث آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.